الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
البحث فعلا أنه كان في الدرس الماضي في تصوير رأي المحقق النائين رحمة الله عليه، وملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي أنه لا خلاف عند جميع من صور كلمات المحقق النائين رحمه الله أن المحقق النائين يعتبر العلمية والطريقية في الأمارات، وإنما يكون التصرف باعتبار أنه تتميم الكشف. الأمارة أنه لها كشف تكويني ناقص، كأن يكون 70% أو 80%. والمحقق النائين رحمه الله يدعي بأنه المولى عندما يقول خبر الثقة حجة، بمعنى أنه هذا الظن يكون علم اعتبارا وإدعاءً، هذا في الأمارات. كما أنه لا إشكال لكل من تطرق في تصوير كلام المحقق النائين، لا اختلاف بين هذه التصويرات من جهة اعتبار الأصول العملية البحتة. الكل اتفق على أن المحقق النائيني في الأصول العملية البحتة كأصالة الطهارة يعتبر المولى الوظيفة العملية، في الأمارات اعتبار العلمية، وفي الأصول العملية البحتة اعتبار الوظيفة العملية. وإنما وقع الاختلاف بين من صور كلام المحقق النائين وتطرق إليه، وقع الاختلاف في الأصول العملية المحرزة من جهتين. وقع الاختلاف من جهة هل هناك أصلاً أصل عملي محرز وأصل عملي تنزيلي، وقد ذكرنا أنه قد اشتبه أنه بعض الشراح في أن المحقق النائيني يقول بوجود هذين الأصلين، أصل عملي محرز وأصل عملي تنزيلي، بالإضافة إلى أصل عملي البحث. وهذا يعني في الحقيقة أنه اشتباه لم يراجع فيه كلمات المحقق النائيني. وذكرنا أنه بعض المصادر لإثبات ما يعني ادعيناه في الفوائد وفي الأجواد، وكذلك في مصباح السيد الخوي رحمة الله عليه، في المصباح الجزء الثاني صفحة 106، هناك أنه يستظهر بل يصرح المحقق النائيني بأن الأصول العملية المحرزة أو الأصول العملية التنزيلية ذات معنى واحد، فلا فرق بين هذين الأصلين. هذا من جهة. الجهة الثانية، الفرق الثاني بين الأصل، يعني كأنه في الأصل العمل التنزيلي، الاختلاف الثاني أنه ما هو مراد المحقق النائيني من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة. هذا أيضا وقع فيه اختلاف لمن تطرق لكلام المحقق النائيني، هل المراد من الأصل العمل المحرز أو التنزيلي هو تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، أو أنه المراد به اعتبار اليقين العملي. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في البحوث يذكر معنى، وفي بداية الحلقة الثالثة يذكر فد معنى المشابه لما ذكره كذا، وفي هذا الموطن أنه يذكر معنى آخر. في هذا الموطن يذكر بأنه الأصل العملي التنزيلي أو المحرز هو اعتبار اليقين العملي، والمراد من اليقين العملي يعني أن تعمل عمل متيقنين، هذا المعنى. وبالنسبة إلى بداية الجزء الثالث وفي البحوث، لا، فسر بأنه المراد، أو في بداية الجزء الثالث أنه فسره بمعنى أنه تنزيل المؤدى منزلة الواقع، هذا المعنى. وهذا أنه نحو هذا الاضطراب الذي وقع في كلمات الشهيد الصدر رحمة الله عليه، منشأه هو الاضطراب في كلمات مقرري بحث المحقق النائين رحمه الله، يعني تارة أنهم يصورون الأصل التنزيلي أو الأصل المحرز بتنزيل المؤدى منزلة الواقع، وتارة يصورون بأنه هو عبارة عن اعتبار اليقين من ناحية الجري العملي، أو ما عبرنا عنه باعتبار اليقين العملي. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. والبحث فعلا في مناقشة المصنف رحمة الله عليه ما ذكره المحقق النائين. طبعا هذه الفروقات وهذه التصويرات على اختلافها لكلام المحقق النائيني، إلا أن جميع هذه التصويرات تتفق على أن الاختلاف بين الأمارة والأصل العملي وبين الأصل العملي البحث والأصل العملي المحرز أو التنزيلي، الكل يتفق على أنه الاختلاف بين هذه الموارد إنما هو في صنخ الاعتبار، بحيث أن المولى إذا اعتبر العلمية كان أمارة، وإذا اعتبر الوظيفة العملية كان إنه أصل عملي بحث، وإذا اعتبر المؤدى ونزله منزلة الواقع، كان أصل عملي تنزيلي أو محرز. فالكل يتفق على أن الفارق بين الأمارة والأصول العملية إنما هو بطبيعته وسمخ الاعتبار، إيش اعتبر المولى. هذا المعنى. السيد الشهيد رحمة الله عليه ناقش المحقق النائيني في عبارته وحاصل فذلكة الموقف. ناقش المحقق النائيني بما محصله. السيد رحمة الله عليه يقول أن الفارق بين الأمارة والأصل العملي هو فارق جوهري حقيقي واقعي، لا ينتمي إلى عالم الاعتبار ولا ينتمي إلى عالم الإثبات. فليس الفارق هو فارق إثباتي دلالي، كما أنه ليس الفارق هو فارق بالاعتبار، إذا اعتبر المولى العلمية صار أمارة، وإذا اعتبر الوظيفة العملية أو ما شابه صار أصلا عمليا، بل أن الفارق بين الأمارة والأصل العملي فارق حقيقي جوهري بمعزل عن اعتبار المولى. فسواء اعتبر المولى العلمية أو لم يعتبر العلمية، وسواء اعتبر المولى الوظيفة العملية في الأصول العملية أو لم يعتبر الوظيفة العملية، هو أن هناك فارق حقيقي بين الأمارة والأصول، وهذا الفارق هو نظير الفارق بين الأمور الواقعية والتكوينية. فكما أنه النار تختلف عن الماء من الناحية الواقعية والتكوينية، ولا تختلف حقيقة النار بالاعتبار كما لا تختلف حقيقة الماء بالاعتبار، فلو اعتبرنا أن هذا الماء نارا والنار ماءان لا يختلف الواقع التكويني. فكما أن هذه الأمور الواقعية التكوينية لا تختلف بالاعتبار ولا تختلف في الصياغة اللفظية المعبرة عن واقع الماء وواقع النار، باعتبار أن هذه الأمور حقيقية واقعية تكوينية لا تختلف باختلاف الاعتبار ولا تختلف باختلاف الصياغات اللفظية المعبرة، كذلك أن هناك فارقا حقيقيا بين الأمارة والآصل، اللي بعد ذلك يدعيها السيد رحمة الله عليه في الفارق الرابع، أن الفارق هو على أساس أهمية الاحتمال في الأمارة وأهمية المحتمل مثلا في الأصل العملي. هذا المعنى، هذا فارق حقيقي في الحقيقة، سواء اعتبر المولى العلمية في الأصول العملية أو اعتبر الوظيفة العملية في الأمارات، هذا لا يغير من الواقع شيئا. والذي يدعي بأن الاعتبار يغير من واقع الأمارة بالاعتبار، هذا كمن يدعي أنه المولى يغير أو المعتبر يغير باعتباره حقيقة النار، فيقول عندما اعتبر الماء نارا والنار ماء إنه راح يتغير هذا بالاعتبار، كما أن الواقع التكويني لا يتغير بالاعتبار، كذلك واقع الأمارة وواقع الأصول العملية لا يتغير بالاعتبار ولا يتغير باختلاف الصياغات اللفظية. هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه والذي جعله يعتقد بهذا المعنى. طبعا قبل الذي يعتقد الذي جعله ما الذي جعله يعتقد بهذا المعنى؟ هنا نسأل السيد رحمة الله عليه كيف نكتشف ذلك الواقع والفارق الجوهري بين الأمارة والأصل، باعتبار أنه حسب الطرح الذي ذكرناه آنفا الأمارة لها حقيقة والأصل العملي له حقيقة، وهما يتمايزان في الواقع يتمايزان حقيقي تمايزا جوهريا، كيف نكتشف أنه واقع الأمارة وواقع أنه الأصل العملي؟ وبعبارة أخرى كيف اكتشفت، نسأل المصنف، كيف اكتشفت بأنه الأمارة قائمة على أساس أهمية الاحتمال بمعزل عن اعتبار المولى، وكيف اكتشفت بأن الأصل العملي أنه قائم على أساس أهمية المحتمل بغض النظر عن عنصر الاعتبار وبغض النظر عن عنصر الإثبات، يعني عالم الإثبات والدلالة، باعتبار قلنا أنه عالم الواقع لا يناط بعالم الإثبات ولا يناط بعنصر الاعتبار، كيف اكتشفت بأنه أنه الفارق بين الأمارة والأصل على أساس مثلا أهمية الاحتمال في الأمارة وأهمية المحتمل في الأصل العملي؟ هنا السيد رحمة الله عليه يقول نحن نكتشف الواقع للأمارة والأصل عن طريق مدى انسجام تفسيرنا للأمارة والأصل مع خصائص إيش؟ مع خصائص الأمارة والأصل. ومن أهم هذه الخصائص يذكر السيد رحمة الله عليه أن لوازم مؤديات الأمارة حجة ولوازم مؤديات الأصول العملية ليست بحجة. فإذا استطعنا أن نأتي بتفسير، هذا التفسير يبرر إثبات المداليل الالتزامية لمؤديات الأمارات ويبرر عدم إثبات المدى الإلزامية للوصول العملية، فهذا هو التفسير الواقعي والصحيح للأمارات والوصول العملية. فنحن عن طريق إيجاد هذا التفسير في الحقيقة نكتشف أنه الواقع الأماري وواقع الأصل العملي، وهكذا يعني يذكر رحمة الله عليه. ومن هنا لأن الأمارة تتمتع بواقعية والأصل العملي يتمتع بواقعية، يقول لا يهم أن تكون الصياغات في عالم الإثبات، أن تكون الصياغات في عالم الإثبات مختلفة. فمثلاً أنه إذا المولى في عالم الإثبات عبر عن حجية الأمارة بصياغات تتناسب مع الأصول العملية، يقول تبقى الأمارة أمارة. وإذا عبر عن الأصول العملية بصياغات أنه تتناسب مع الأمارية لا تغير من واقع الأصل العملي كما أنه لا يتغير من واقع الأمارة. ومن هنا يقول السيد رحمة الله عليه نحن نجد في حجية خبر الثقة في آيات فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الصياغة إنما تنسجم مع صياغة لفظية تنسجم مع الأصول العملية إن كنتم لا تعلمون، فأخذ الشك في موضوع حجية خبر الثقة مع أنه لا إشكال بأن خبر الثقة من الأمارات. فلا يهم أن تكون الصياغات اللفظية معبرة إنه عن واقع عن أمر أماري أو عن شيء مثلا أصلي أصل عملي، هذا لا يهم. الاختلافات اللفظية ليست بمهمة، بل أنا إنما أستفيد من عالم الإثبات في أن خبر الثقة حجة، فإذا استفدت حجية خبر الثقة فعلمت بأنه على أساس أهمية الاحتمال مهما كانت هذه الصياغة، وإذا استفدت من هذه الصياغة حجية البراءة فعلمت بأنه استفادة حجية البراءة على أساس أهمية المحتمل مهما كانت هذه الصياغة. بينما المحقق النائين رحمة الله عليه لأنه جعل الفارق على أساس مركز الاعتبار وعنصر الاعتبار، فاحتاج إلى أنه فاحتاج إلى وجود تناسب بين الدليل الإثباتي وبين ذلك الاعتبار، فإذا لم يتناسب الدليل الإثباتي مع ذلك الاعتبار فيكون هناك خلل في البيان. في الحقيقة المحقق النائين لا يعتقد بوجود فارق جوهري بين الأمارة والأصول العملية، وإنما الفارق على أساس الاعتبار، ولأن الفارق على أساس الاعتبار فنحتاج إلى من يبين هذا الاعتبار، هل أنه الاعتبار على أساس العلمية حتى يكون أمارة، أو أنه اعتبار الوظيفة العملية حتى يكون أصلا عمليا. فنحتاج لكي نكتشف بأن الاعتبار على أساس العلمية أو على أساس اعتبار الوظيفة العملية نحتاج إلى صياغة إثباتية مناسبة، هذه الصياغة الإثباتية تكشف عما هو يجول في عالم الاعتبار، هذا المعنى. فإذا ورد مثلا خذ بخبر الثقة، أو لأن خبر الثقة يكشف عن الواقع وأن خبر الثقة كالعلم، فإذا ورد مثل هذه الصياغات فيتناسب مع أن تكون هذه أمارة من الأمارات. أما إذا ورد ما يتناسب كصياغة اللفظية مع الأصل العملي ففي الحقيقة يقول محقق النائين نبني على أن هذا أصل عملي حتى لو كان في واقعه يشتمل على كاشفية ظنية. ولهذا قرر المحقق النائين كما في الأجود، بل في الأجود قرر بأن الاستصحاب وقاعدة الفراغ رغم أنها تفيد الظن لكن الشارع ألغى اعتبار الظن وجعلهما أصلا عمليا. فإذا المدار ما دام مدار الاعتبار فنحتاج إلى صيغة إثباتية دقيقة تعبر عما يجور في عالم الاعتبار، هذا الذي ذكره المحقق النائين. ومن هنا نجد أنه بناء على رأي السيد الشهيد من أن الفارق جوهري وواقعي لا يهم أن تكون الصياغات اللفظية معبرة أو غير معبرة، وبناء على رأي المحقق النائين من أن الفارق هو في حقيقة الاعتبار أنه ماذا يعتبر المولى، فنحتاج إلى دليل إثباتي، هذا الدليل الإثباتي يتناسب مع ما يجود في عالم الاعتبار. هكذا ناقش السيد رحمة الله عليه ما ذكره المحقق النائين. وهنا تساؤل، يعني نقرأ هذا التساؤل بعد أن نذكر عبارة، نقرأ عبارة المصنف رحمة الله عليه. قال: وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا أن هذا الذي ذكره المحقق النائين ليس هو الفرق الحقيقي وحاصل فذلكة الموقف، أنه لم يرد عنوانا الأمارة والأصل العملي في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، لا لم يرد عنوان الأمارة والأصل في دليل، لأنه لو كانا واردين في دليل شرعي لربما أمكن أنه البناء على ما ذكره المحقق النائم من أنه الشارع عندما ركز على وجود شيء اسمه أمارة في الدليل الإثباتي، هذا يعبر عن عنصر الاعتبار في عالم الثبوت. عندما عبر عن وجود أصل عملي في كلمات الإمام المعصوم مثلا أنه عنوان أصل عملي أو أصل كذا، فهذا يعبر عن ما كان في عالم الثبوت من عنصر الاعتبار. يعني إيش اعتبر المولى؟ ما دام أنه في عالم الإثبات لم يرد عنوان الأمارة والأصل، فهذا أنه لابد أن نبحث في السير الشهيد عن الفارق الحقيقي الجوهري الذي يقع خلف عنصر الاعتبار وخلف الدلالة الإثباتية عالم الإثبات. نبحث عن الفارق الجوهري الحقيقي بين الأمارة والأصل. وقول السيد أنه لم يرد عنوان الأمارة والأصل في دليل إثباتي حتى يتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، بأي نحو اتفق؟ باعتبار أنه لو كانا اعتباريين بعد الأمر بيد المولى، يريد أنه أن يعتبر ما فيه الكاشفية أصلا عمليا، يريد أن يعتبر ما ليس فيه الكاشفية يعتبره أمارة مثلا بعد الأمر بيد المولى أنه بأي نحو اتفق. فإذا كان الأمر بيد المولى لأنه خاضع للاعتبار، بعد تكون الصياغات الإثباتية هم أنه متناسبة مع ذلك الاعتبار. فقصد السيد رحمة الله عليه لم يرد هذان العنوان في دليلين ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه لو كانا اعتباريين يعني الفارق بينهما فارق اعتباري، فليس للاعتبار قانون محدد والأمر موكول إلى يد اعتبار المولى أنه يريد يعتبر كذا، كما أنه فعل المولى اعتبر الاستصحاب على ما فيه من كاشفية اعتبره أصلا عمليا مثلا. هذا المعنى. يقول: وإنما نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة، ويريد بآثارها المعهودة يعني مثبتات الأمارة تكون حجة بخلاف مثبتات الأصول. هنا عندنا نقطة إشكال على المصنف رحمة الله عليه، على أنه هذا أخذه كأصل الموضوع، فهو السيد الخوي رحمة الله عليه يلتزم بهذا المعنى، فكيف نعرف حقيقة الأمارة عن الأصل العملي؟ هاي اللي احنا قلنا انه لو كان هناك بحث مسبق عن خصائص الاصول العمليه وتنقيح هذه الخصائص، بعد ذلك انه تعرف في الحقيقه بانه الاماره ايش تفترق عن الفارق جوهري، الاماره ايش تفترق عن الاصول العمليه عموما. وانما نعبر بالاماره عن تلك الحجه التي لها اثارها المعهوده. ايش هذه الاثار المعهوده؟ هاي الاثار معهوده عند المشهور، مو الآثار المحمودة عند الأمارة. فرق بين رأي المشهور نظرتهم للأمارة إيش، وبين واقع الأمارة إيش فيها يثبت. السيد المرجع الشيستان حمد الله تعالى مع السيد مفاقر مع السيد الخوي لا يلتزم بأن مثبتات الأمارة حجة، وإن كان دليل السيد يختلف عن دليل السيد الخوي رحمة الله عليه كما ربما ننبه عليه في بعض. وإنما نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودين بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية كالوفاء بالنذر المترتبة على اللوازم العقلية اللي هو نبات اللحية لمؤداها، يعني لحياة زيد. هذا المعنى. فإذا أخبر الثقة بأن زيد حيا، الثقة هكذا أخبر بأن زيد حيا إنه، والأم ناذرة إنه متى ما نبتت له اللحية تذبح له شاة ولا تعلم أنه سوف يعزل عن حياتها الطبيعية والاعتيادية، فقالت أنه إذا نبتت له اللحية أنا أذبح شات. هذا المعنى. فهذه الحكم الشرعي الذي هو ذبح شات وفاء للنذر مترتب على لازم عقلي الذي هو نبات اللحية، اللازم العقلي المؤدى الذي هو حياة زيد. هذا المعنى. هذا يثبت في باب الأمارات ولكنه لا يثبت في باب الأصول العملية. فإذا كنت شاكا بحياة زيد فاستصحبت حياة زيد إلى 50 سنة، تبتم، فقد تستصحب الحياة ولا يمكن أن تستصحب معه نبات اللحية باعتبار أنه قالوا هذا من اللوازم العقلية وإلى آخره، فتبحث عن الأصل المثبت هذا دليل عقلية هي عادية، هو العادي والعقلية شيء واحد، يعني شيء واحد من حيث الحكم. وإنما نعبر بالأمارة عن كذا اللي هو ترتيب الآثار المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية كالوفاء بالنذر بذبح شاة مثلا المترتبة على اللحية نبات اللحية. هذه نبات اللحية التي هي لازم عقلي لحياة زيد، لمؤداها مؤدى الأمارة اللي هو حياة زيد، بحيث أنه المخبر أخبر بأن زيد لا يزال حيا. ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، يعني لا أنه الأصل المثبت ليس بحجة، ليس له تلك الآثار. هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه كما ذكرت آنفا بأنه يبتني على ما يعتقد به رحمة الله عليه، وكأنه قد وقع في إشكالية أشبه بإشكالية الدور رحمه الله، لأنه من جهة كما الآن تقدم يقول حتى نعرف حقيقة الأصل العملي فلا بد أن ينسجم مع إيش؟ مع أنه الأمارة عفوا، فلا بد أن ينسجم مع أن يكون مثبتات إيش؟ حجة. في مبحث الأمارات إيش يقول؟ يقول الأمارة بما أن لها قوة احتمال، وقوة الاحتمال متوزعة على المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، فتكون حجة في كل من المدلول المطابقي والالتزامي. إذا ما افتهمنا أنه إحنا خلينا نحقق أمر، شنو حقيقة الأمارة؟ إذا إحنا حققنا حقيقة الأمارة مثلا قائمة على أساس أهمية الاحتمال، قال جيد أنه أهمية الاحتمال وكذا، بس بعد ما أعرف بأنه أهمية الاحتمال هذه تثبت حجة المدلول الالتزامي أو ما تثبت حجة المدلول الالتزامي، قال يكون تثبت حجية المدلول الالتزامي، هذا كما أخذينا سلفا، مع أنه استدل على إثبات حجية المدلول الالتزامي عن طريق قوة الاحتمال. وإن شئت هكذا قل، هو اكتشف قوة الاحتمال في الأمارة لأنه عند إيش؟ أن الأمارات تثبت مداليلها الالتزامية، وأثبت بأن المدلول الالتزامي ثابت للأمارة لأن قوة الاحتمال الموجودة في المدلول المطابقي هي بنفس الدرجة في المدلول الالتزامي. وهذا كأنه فيه شبهة إشكال الدور كما هو ظاهر، وكان الأولى منه المصنف رحمة الله عليه يذكر هذه الخصوصية التي وقع فيها اختلاف، وإذا قدر أن يذكر خصوصيات فخصوصيات متفق عليها، من قبيل أنه تقديم الأمارة على الأصل مثلا، يعني من قبيل أن الأمارة تقرر وظيفة عملية بخلاف الأصل العملي يقرر وظيفة عملية بخلاف الأمارة التي لها نحو كاشفية عن الحكم الشرعي، كان الأولى منه أن يذكر هذه الآثار. يقول وقد عرفنا سابقا أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار الأمارة، هذه قد عرفنا سابقا يعني في الجزء الأول، حيث ذكر المحقق النائين رحمة الله عليه أن الشارع عندما اعتبر خبر الثقة علما جيد، والعلم بشيء علم بلوازمه، فإذا كان خبر الثقة الذي اعتبره الشارع علم حجة في مدلوله المطابقي فكذلك يكون حجة في مدلوله الالتزامي، باعتبار أن العلم بشيء، العلم حتى إذا كان ادعائيا، العلم بشيء هو علم بلوازمه، والعلم بشيء العلم يكون حجة، لا فرق في ذلك بين أن يكون علما حقيقيا أو علما ادعائيا اعتباريا. هذه الفقرة من كلام المحقق النائين رحمة الله عليه لم يرضى السيد الخوئي رحمة الله، قد ناقشه فيها السيد الخوئي وكل تلاميذ السيد الخوئي رحمة الله عليه تقريبا، إنه كل تلاميذ أقول تقريبا يعني خاف الشخص ما من ندري يعني قابل أو مقابل، اللي نعرفهم أنه رسميين كل تلاميذ السيد الخوئي قد اقتنعوا بإشكال السيد الخوئي. السيد الخوئي قال العلم بشيء علم بلوازمه، هذا في العلم التكويني الوجداني، أما في العلوم الاعتبارية لا يمكن التعدي من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي إلا باعتبار المولى، وكأن المولى هكذا قال أنا أعتبر خبر الثقة علم، وأعتبر أن العلم بالمدلول المطابقي لخبر الثقة هو علم بلوازمه، هذا المعنى. وهذا أنه في الحقيقة راجع إلى تحقيق كبرى بالموضوع مسبق، إلى أن القوانين العقلية التكوينية لا تجري في الأمور الاعتبارية، الأمر الذي حققه السيد العلامة الطبقائي رحمة الله عليه في المقالة السادسة من أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وتبنى ما ذكره السيد العلامة السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى تقريبا أنه معظم ما ذكره في تلك المقالة. فالأمور التكوينية القوانين التكوينية من قبيل اجتماع النقيض المحال، من قبيل أنه الدور محال، التسلسل محال، المعلول يحتاج إلى علة، اجتماع الضدين محال إلى آخره، هذه القوانين التكوينية لا تجري في الأمور الاعتبارية، وبما أن خبر الثقة إنما هو علم اعتباران، فلا يمكن أنه أن نأتي بقانون عقلي مفاده أن العلم بشيء علم بلوازمه إلا بتتميم اعتباري من قبل المولى.
هذا المعنى.
السيد الشهيد يعتقد بصحة ما ذكره السيد الخوئي، وبالتالي يقول للمحقق النائيني أنه العلم بشيء اعتبارا هو علم بالمدلول المطابق اعتبارا، فكيف تثبت حجية الأمارة في المدلول الالتزامي؟ هذا المعنى. فهذا كأنه إشكال على المحقق النائيني. هذا هو ملخص ما ينبغي أن يذكر في الفارق الأول. لا، ما في قوة احتمال. هم من ناحية تكوينية المولى احترم خبر الثقة علم وجعل خبر الثقة علما فقط في المدلول المطابق، أما أنه هل يجعله في المدلول الالتزامي؟ قد يفكك المولى لا يجعله، هذا الأمر عائد إليه. نفس الشيء أنه بمعنى آخر أنه قد يكون إخبار الثقة عن المدلول المطابق له خصوصية من دون استتباع المدايا الالتزامية. وإن شئت هكذا أقول كما يعبر السيد الخوي، من الممكن المولى التفكيك بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي بحيث يجعل خبر الثقة حجة فقط في المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي، وإذا أمكن هذا فيحتاج التعدية إلى دليل. هكذا ذكر، وإن كان في نفس الدرجة الاحتمالية، لأنه المنظور مو فقط الدرجة الاحتمالية بل المنظور فيه المفاد المعبر عن خبر الثقة. هذا بالنسبة إلى الفارق الأول بين
يعني تعامل مع الأمراض
بين بلي السيد الخوي هم يلتزم بهذا المعنى. السيد الخوي رحمة الله عليه يلتزم بمسلك العلمية للنائين رحمه الله، لكن يقول هذا إنه العلم الإدعائي، وأن العلم له فردان، فرد حقيقي تكويني الذي هو القطوع واليقينيات، وفرد إدعائي الذي هو حجية الأمارات إلى آخره، لكن هذا فقط في المدلول المطابق. أما يجي المحقق النائيني، هاي أمر خارج عن مسلكه، يقول والعلم بشيء علم، هذا خارج عن المسلك مالته. علم إدعاء إيش للمدلول المطابق. صحيح، لا، هي تنزيل واقع مو تتميم كشف. المحقق النائيني فقط تمم الكشف، ما نزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع حتى يقال ثبوت مدلول الالتزامي. كأن يقول إنه إذا نزلت الشيء منزلة الواقع، مثلا في الحيوان نزلت منزلة الواقع حتى يحكم بطهارة مدفوعه ويحكم بحليته ويحكم بجميع ما يلزمه، لا، المحقق النائيني قال هذا الظن إحنا نجعله علم، أما مؤدى الأمارة هو الواقع. فرق بين مؤدى الأمارة ينزل منزلة الواقع، بلي هذا يثبت فيه الحقيقة كل مدايا التزامية، وبين نقول أن نكشف عن المؤدى بعلم ادعائي، أن نكشف عن المؤدى بعلم ادعائي، فهناك مؤدى وهناك كاشف عن المؤدى، هذا الكشف ناقص 70%، المحققين قال نحن نتممه ب 30%، يصير علم ادعائي. هذا لماذا؟ شنو الذي جبر المحقق النائيني يقول هذا المعنى؟ يقول لأن الظنون عند المحقق النائيني يستحيل أن تكون حجة، الظنون لا يمكن أن يكون الظن حجة، فإذا قدر أن تكون حجة لابد أن تكون علم. نعم، العلم أما أن يكون حقيقيا أو ادعائيا، هو جيد، هذا في المدلول المطابقي، والمحقق النائيني لحد الآن يعترف بأن هذا في المدلول المطابقي. الآن سؤال المحقق النائيني، يا كيف تثبت بأن هذا العلم حجة في المدلول الالتزامي؟ قال هذه عن طريق قانون ثاني، وهو أن العلم بشيء علم بلوازمه، قالوا له هذه العلم بشيء علم بلوازمه قانون عقلي تكويني، هذا مثل إجراء القوانين العقلية في الأمور الاعتبارية، أنت علمك كله هو علم اعتباري في الحقيقة، فنريد نحتاج إلى مبرر لتعدية العلم الاعتباري في المدلول المطابقي إلى أن يكون عندنا علم اعتباري اعتبار في المدلول الالتزامي. وهذا المبرر السيد الخوئي يقول المبرر هو إيش؟ أن يعتبر المولى بأن العلم بشيء علم بلوازمه اعتبار، أيضا أن يعتبر المولى أن العلم بشيء علم بلوازمه. هذا المعنى.
أقول سؤال
بلي يفتي بأنها نجسة، هو يقول بأن وسيط محقق نائني خلافة لسيد الخوئي يقول بأن المثبتات الأمارة حجة، هكذا يقول. ما هو دليل؟ قال مركب من أمرين، الأمر الأول أنه المدلول المطابق علم اعتبارا بحسب مسلكه وإلى آخره، والمدلول الالتزامي إيش؟ قال والمدلول الالتزامي أن العلم بشيء علم بلوازمه. السيد الخوئي عندما أشكل عليه بهذا الإشكال، طبعا السيد الخوئي متنبه إلى هذه المسألة قبل السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، لكن السيد الطباطبائي هو وسع من هذه الفكرة إلى آخره. هو هذا موجود حتى في كلمات الكفاية، إذا أنتم تلاحظون في أدلة الكفاية أيضا يركز أحيانا على أمر الاعتبار ما يجري به قانون تكويني، بس ما ممنهج أنه مفصل فيه بالشكل الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه في المقالة السادسة. وكيف كان أنه الجماعة كلهم أنهم واقعا تنبهوا إلى هذه المشكلة، قالوا بأن القانون العقلي لا يجري في الأمور الاعتبارية، لأن الاعتبار يخضع لاختيار المولى، المولى باختياره يعتبر، فماكو بعد ملازمة بين واقع وواقع في الأمور الاعتبارية. هذا المعنى، هذا كله في الفارق الأول. إحنا فقط من باب التساؤل يعني حتى لو وجبونا جوابا، وفق تمييز السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه عند أنه أهمية الاحتمال تفترق عن الأصل العملي القائم على أساس مثلا أهمية المحتمل، هكذا ذكر. زين، الاحتمال بالنسبة إلى الاستصحاب، الاستصحاب هم فيه احتمال، هم فيه إيش؟ مثلاً محتمل، هم فيه احتمال باعتبار له كاشفية بلحاظ وجود يقين مثلاً سابق، أو باعتبار أن ما يحدث غالباً هو الذي يبقى، هم الجماعة هكذا يقولون. فالاستصحاب فيه كاشفية، ومع ذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه قال بأن الاستصحاب عبارة عن أصلاً عمل، هكذا ذكر، رغم أن الاستصحاب فيه شحنة كاشفية، فيه درجة تصديقية ناقصة ظن يعني، هذا المعنى. فهذا إنه ألا يرغمنا على القول بأنه بضرورة وجود عالم إثباتي يتناسب بشكل دقيق مع عالم واقع الأمارة والأصل العملي. لأن سيد الشهيد قبل قليل إيش قال؟ قال نحن لا نحتاج إلى صياغات دقيقة في عالم الإثبات تعبر عن الأمارة والأصل العملي، لأن الأمارة والأصل العملي كما مثلت قبل قليل مثل الماء والنار، أصلاً أمور تكوينية، الصياغات اللفظية لا تغير من واقعها شيئاً. طب جيد، إنه زين بالنسبة لأصحاب واقعان، نحن لو تركنا يعني بمعزل عن الدليل الإثباتي، هل يمكن اكتشاف بأن الأصحاب أمارة أو أن الاستصحاب مثل الأصل العملي، أو هذا يحتاج إلى عالم إثبات دقيق معبر إنه عن حقيقة الاستصحاب، وأنه قائم على أساس أهمية الاحتمال، أو مثلا قائم على أساس أهمية مثلا المحتمل؟ هذا المعنى، هذا فقط عبارة عن تساؤل للتأمل فقط. جيد، البحث فعلا في الفارق الثاني. في الفارق الثاني، هذا الفارق ملخصه هذا، بأنه الفارق بين الأصل العملي والأمارة هو أن الأمارة قد أخذ في موضوعها، الأصل العملي قد أخذ في موضوعه الشك، بينما الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك. فعندما تقول البراءة تقول إذا شككت في شيء بشيء فأنت في سعة منه، إذا أردت أن تحتاط فتقول إنه إذا شككت بوجود نجاسة في البين في الشبهات المحصورة فيجب عليك الاجتناب مثلا. في الاستصحاب تقول إذا شككت بعد علم سابق فعليك أن تبني على الحالة السابقة المعلومة مثلا، وهكذا. فنرى أنه في الأصول العملية قد أخذ في موضوعها الشك، بينما في الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك. هذا هو ملخص الفرق الثاني، وهذا الفرق في الحقيقة قد ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه أيضا، كما جاء ذلك للمصادر، أنه يمكن أن يراجع الفوائد الجزء الرابع صفحة 481 في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب، هكذا. ويمكن أن يراجع كتاب أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 10 هكذا. وحيث فرق المحقق النائين رحمة الله عليه في هذا الفرق الثاني بين الأمارة والأصل العملي على أساس موضوعهما، بينما في الفارق الأول، الاختلاف بين الفارق الأول والثاني، أن الفارق الأول وفق رأي المحقق النائيني على أساس الاعتبار والحكم، أما الفارق الثاني فعلى أساس موضوع كل من الأمارة والأصل العملي. وبعبارة أوضح، صياغة منطقية، إنه في الفارق الأول كان يقول إنه البراءة نعتبر الوظيفة العملية فيها، كأنه خبر الثقة حجة، بمعنى خبر الثقة نعتبره علمان، هذا المعنى، النظر علمان، النظر إلى الحكم كأنه. أما في الفارق الثاني فلا، ناظر إلى الموضوع، خبر الثقة حجة، ما في اسمه شيء اسمه إنه شك، لم يؤخذ الشك في الموضوع. في الأصل العملي قد أخذ الشك في الموضوع، ودين المحقق النائني عبارته في الفوائد، قال وهذا أنه أصل من الواضحات لا يخفى على أحد، أنه أن يكون الأصل العملي قد أخذ في موضوعه الشك، والأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، إلا أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه قد أشكل عليه بإشكالين سنأتي على ذكرهما بعد قليل. فقط نقرأ عبارة الفرق الثاني، قال أن الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي، وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعول علما للأمارة، بل موضوع الحجية المجعول الأمارة إنما يتمحض في خبر الثقة، تقول خبر الثقة حجة، لم نشهد أنه شيء اسمه عنوان شك، أو الإجماع المنقول حجة، أو السيرة العقلائية حجة، ما في شيء اسمه شك، بخلاف أنه صياغات الأصول العملية. هذا كله لا ثبوتي، هذا أيضا ثبوتي. الفارق الثالث فقط فارق إثباتي، وهذا أيضا من الفوارق الثبوتية، يعني يشترك هذا الفرق مع الفرق الأول بأن كل من الفرق الأول والثاني ثبوت، هذا المعنى، ويفترقان عن الثالث أن الفرق الثالث إثباتي كما سيأتي إن شاء الله بيانه. السيد الشهيد رحمة الله عليه أشكل عليه بإشكالين رئيسيين. الإشكال الأول بأن هذا التفريق لا يفي بالمقصود، ويعني بأنه لا يفي بالمقصود أنه لا ينسجم مع الأمارة التي تكون مثبتاتها حجة، المدالين الالتزامية أنه لها حجة، ولا يفي ببيان بأنه الأصول العملية مثبتاتها ليست بحجة. لماذا؟ يقول مجرد أخذ الشك في موضوع الأصل العملي وعدم أخذه في موضوع البراءة ليس فيه نكتة تبرر أنه مثبتات الأمارة تكون حجة ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة، يعني مجرد أن يكون الشك مأخوذ في الأصل العملي دون الأمارة، هذه ما فيه نكتة تبرر ذلك كأنه. وهذا كأنه هذا الإشكال الأول، وهذا هم يعني يأتي نفس الإشكال الذي تقدم منا، بأنه هذا مبني على أنه من خصائص الأمارات أنه أن تكون مثبتاتها حجة، وأن يكون من خصائص الأصول العملية أن لا تكون مثبتاتها مثلا حجة، وإلا قد ذهب من الأصوليين إلى أن مثبتات الأمرين حجة، وذهب من الأصوليين إلى أن مثبتات الأمرين ليس بحجة، فهذا مبتني على مبنى هو يعتقده رحمة الله عليه. فقوله وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود، ويعني من أنه لا يفي بالمقصود هذا المعنى، بأنه لا يفسر حقيقة حجية مثبتات الأمارة، مجرد عدم أخذ الشك في موضوع الأمارة ليس فيه نقطة تبرر حجية مثبتاتها، هذا المعنى. بالإضافة إلى ذلك الإشكال الثاني هو غير معقول في نفسه. لماذا غير معقول في نفسه سيدنا؟ قال بهذا اللحاظ، عندما تقول خبر الثقة حجة اللي هو الأمارة حجة، لم يؤخذ في موضوعها الشك، لم يؤخذ في موضوعها الشك، معناها أن حجية الأمارة ثابتة مطلقا، سواء كان المكلف عالما بالخلاف بخلاف الأمارة أو لم يكن عالما بالخلاف. أنتم تقولون سيد الشهيد هكذا يقول المحقق النائني، تقولون بأن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، فمعنى خبر الثقة حجة أنه حجة مطلقا، سواء كان هناك علم أو لم يكن هناك علم، كان هناك شك، هذا المعنى لم يؤخذ في موضوعه الشك، يعني سواء كان عالما أو لم يكن عالما، مع أن هذا غير معقول في نفسه، أن نعمل بالأمارات حتى مع اليقين 100% على الخلاف. الإنسان عنده بالتواتر أن العصير العنبي إذا غلا يكون حراما، هذا بالتواتر، والله إجت أمارة قالت بأنه حلال، وهو حجة هذه الأمارة لأنه لم يؤخذ في موضوعها الشك وحجيتها مطلقة، سواء كان هناك علم أو لم يكن هناك علما، هذا غير معقول. وعلى هذا الأساس يقول السيد رحمة الله عليه لا بد من تقييد الأمارات بالشك، أما أن تجعل الأمارة مطلقة لحالة الشك ولحالة عدم الشك هذا يستلزم محذور عدم المعقولية، أن تكون الأمارة حجة حتى في حالة العلم على الخلاف. وبالتالي إيش سيدنا تستخلصون؟ قال نستخلص بأنه قيد الشك موجود في كل من الأصول العملية وفي الأمارات، كما أنه الشك مأخوذ في الأصل العملي كذلك يكون مأخوذ في الأمارات، وإلا لزم هذا المحذور المتقدم. قال وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود هو غير معقول في نفسه، لماذا سيدنا قال؟ لأن الحجية حكم ظاهري. فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها، في موضوع الحجية التي هي حكم ظاهري عند جعلها واعتبارها، لزم إطلاق الحجية وثبوت الحجية لحالة العلم على الخلاف، لحالة العلم على الخلاف، وجعل الأمارة حجة على العالم بالخلاف غير معقول. هذا المعنى، هذا غير معقول أصلا. فما إلى معنى هذا أصلا؟ هو عالم يعني. جيد، يقول فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها، فمعنى هذا أن إيش موضوع الأمارة؟ هو خبر الثقة، خبر الثقة حجة. ما قلت خبر الثقة حين الشك حجة، فقط خبر الثقة مطلقا، سواء كنت عالما أو سواء كنت شاكا. فهذا يلزم إطلاق حجية الأمارة لحالة العلم في الحقيقة، وجعل الأمارة حجة على العالم هذا غير معقول، لا سيما في موارد مخالفة العلم للأمارة يكون الإشكال أكثر قوة. بلي إيه طبعا، حتى في الموافقة غير مقصود، ذكرت المخالفة لأنه حتى أقوي الإشكال أكثر يعني. وجعل الأمارة حجة على العالم غير معقول، وأصلا ما يقين 100%. عشان الأمارة أنه تكون حجية، ما لها معنى أصلا. ومن هنا قيل هسه هذا إشكال، هذا الإشكال في الحقيقة ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه، يعني بعد أن فرق المحقق النائين بين الأمارة والأصل على أساس أن الأصل قد أخذ في موضوعه الشك دون الأمارة، ذكر المحقق النائني وكان ملتفتا إلى هذا الإشكال، وعالج المحقق النائني هذا الإشكال بهذا المعنى، قال بأن الشك قد أخذ في موضوع الأصل العملي، تبدو قد أخذ في الأصل العملي موضوعان، يعني كجزء من موضوع الأصل العملي، وأخذ في الأمارة ظرفا حسب تعبير المحقق النائني، أو موردا حسب تعبير السيد الشهيد، والمعنيان والكلمتان يعني لمعنى واحد إنه. والفارق بين الشك الموردي والشك الموضوعي هو أن الشك الموضوعي جزء من موضوع الأصل العملي، أما بالنسبة إلى الشك الموردي هذا معناه إيش؟ معناه أنه من شرائط العمل بحجية خبر الواحد أن يكون هناك شك، هذا المعنى، لا أن يكون الشك جزء من موضوع الأمارة. وبعبارة أخرى، إذا قدر أن تعمل بخبر الثقة فإنما تعمل به في ظرف أكو شك، مو في ظرف أنت عالم. وهذا وهناك المحقق أن يقول والأمر واضح أنه الفارق بين الموردية وبين الموضوع، يعني بين الظرف وبين الموضوع، أن يكون خبر الثقة حجة. متى تقول يكون خبر الثقة حجة؟ عندما تكون شاكا، هذا المعنى. أما في الأصل العملي لا، أنه الأصل العملي قد أخذ في موضوعه الشك جزء من الموضوع، هذا ما ذكره المحقق النائي حتى يتخلص من هذا الإشكال. إلا أنه قال السيد الشهيد رحمة الله عليه، ومن هنا قيل بأن الشك ما قيل يعني من قبل المحقق النائي، قيل هو في الصفحة التي أشرت إليها قبل قليل، بلي 481 في الفوائد، هذا المعنى. طبعا لم يذكره في الأجود، هذا قيل في الفوائد، بلي في التنبيه التام من تنبيهات الاستصحاب، هذا المعنى. جيد، قال ومن هنا قيل في الفوائد بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردا وظرفا لا موضوعا، هذا حتى يتخلص من إيش؟ حتى يتخلص من الإشكال، حتى لا تكون الأمارة حجة حتى في حال العلم بالخلاف أو الوفاق مثلا. السيد رحمة الله عليه قال في عالم الثبوت إحنا ما نتعقل هناك فرق بين الموردية وبين الموضوعية، هذا بس في هذا يعني قريحة تصور من السيد رحمة الله عليه. إيش قال السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ إحنا في عالم الثبوت ولحافظ المولى هناك شك في الحقيقة، يوجد شك، فيقول هكذا الشك إنه مرة يصاغ بصياغة خبر الثقة حين، هذا العبارة ما دام هناك شك في عالم الثبوت أكو شك. المحقق إن يقول الشك في الأمارة مورد، السيد الشهيد يقول ما نتعقل هناك فرق بين موردية وموضوعية في مقام الثبوت، لماذا؟ يقول لأن المولى إما أن يصيغ الحجية بهذه الصياغة، يقول خبر الثقة حين الشك حجة، وأنه البراءة هم حين الشك كذا وكذا، هذا يكون كل منهما موضوع. وإما أن يقول المولى في ظرف الشك اعمل بكذا براءة، أو في ظرف الشك اعمل بخبر الثقة. بين الموردية وبين الموضوعية لا يكون هناك فرق في عالم الثبوت، إما أن يكون الشك ملحوظ فيهما معا على نحو الموضوعية كما ذكر ذلك السيد الشيخ الصدر، وإما أن يكون الشك ملحوظ فيهما معا على نحو الموردية كما هو لم يذكره السيد لكنه كاحتمال. السيد قال بأنه الشك في كل منهما أخذ على نحو الموضوع، لأن معنى بالنسبة إلى أصل العملية الأمر فيه واضح، وبالنسبة إلى الأمارة هكذا تكون الصياغة، خبر الثقة حين الشك يكون حجة. فالشك قد أخذ موضوعا في الحقيقة وإن لم يفصح عنه في عالم الإثبات بعبارة خبر الثقة حين الشك، يقول خبر الثقة حجة، لكنه في الدقة هناك جزء من الموضوع قد ألغي وهو خبر الشك، خبر الثقة عفوا حين الشك يكون حجة. هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه. إحنا فقط إنه من باب التساؤل والتأمل. بالين
زال السؤال قائل،
بالين
لماذا في عالم الثبوت لا يمكن أن يكون
مورد؟ بالين هو في عالم الثبوت هو عالم عالم الواقع في الحقيقة، تبتوا عالم الواقع يقول إنه خبر الثقة يجري في حال الشك والبراءة تجري في حال الشك. بعد شنو معنى موردية وكذا؟ الموردية والموضوعية إنما تلحظ إذا اعتبر المولى، قال اعتبر هذا موردا وذاك موضوعا، أو إذا صاغ في عالم الإثبات وقال في عالم الإثبات بأن هذا موضوع وهذا مورد. إذا لاحظ المولى واعتبر بيتتحقق الموردية والموضوعية. أما قبل لحاظ المولى نسبة الشك في خبر الثقة والبراءة على حد واحد، هكذا يقول السيد رحمة الله عليه، أنه قبل اعتبار المولى وقبل الصياغات اللفظية هو خبر الثقة حين الشك والبراءة حين الشك، يعني أنت في سعة حين الشك في البراءة وأعمل بخبر الثقة حين الشك، هذه في الأمارات. أما شو تقول؟ تقول لا المولى هيش يلحظ، يلحظ بأنه الأمارة تجري في ظرف الشك. أقول هذا في عنصر الاعتبار مو في عالم الثبوت، يعني عالم الثبوت يعني ما قبل عنصر الاعتبار جاي يتحدث. بمجرد أن يدخل عنصر الاعتبار بل من الممكن أن يلحظ المولى الموردية ومن الممكن أن يلحظ المولى الموضوعية. أنا إشكال على السيد الشهيد الصدر للتأمل قصدي، أولا هذا لا يرد على المحقق النائيني إلا على أساس مبنائي، لأن المحقق النائيني رحمة الله عليه عند الفارق بين الأمارات والأصول إنما ليس فارقا جوهريا حقيقيا، تبتوا، وإنما هو فارق إيش على مستوى الاعتبار. فمن الممكن أن يتحقق الموردية والاعتبارية في الموردية والموضوعية في عالم في عالم الاعتبار، يعني في عالم الثبوت في عصر الاعتبار بالخصوص مو في ما قبل عصر الاعتبار. هذا إذا إشكال على المحقق، إشكال مبنائي هذا. أنتم سيدنا العزيز تلتزمون بأن الفارق بين الأمارة والأصل فارق حقيقي جوهري، المحقق لا يلتزم بذلك بل يقول أن الأمارة والأصل حقيقة أصلا واحدة، ربما الفارق بينهما إنما يظهر في عالم الاعتبار. ومن الممكن اعتبارا أن المولى يلحظ الموردية ويلحظ الموضوعية، هذا شنو المشكلة في ذلك؟ هذا للتأمل مو بضرورة أنه أنا أتبنى هذه الإشكالات. بلي؟
لا يقول هذا
تعقب
حسب عالم الاعتبار والجعل.
عالم الاعتبار.
ما قبل عالم الجعل.
إيه طبعًا فرق بينهما ما قبل عالم الجعل. إيه إحنا نقول هذا خلاف مبنائي.
تعقب
عالم الجعل. إيه تعقب.
حتى السيد الشهيد.
لا السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه هو هكذا يقول، غير أن أنا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحن الأخذ نقول لا بحسب عالم الجعل والاعتبار نتعقل ما في مشكلة إنه يلحظ المولى ويعتبر. عالم الثبوت ما قبل عالم الجعل هذا صحيح ما يتعقل، إحنا إيش نفصل العبارة. أما في عالم الاعتبار ولحاظ المولى من الممكن إنه أن يلحظ هذا مورد وذاك إيش وذاك إنه موضوع، هذا المعنى. ما قبل عالم الجعل من عالم الثبوت، عالم الثبوت واسع بل لا يمكن أنه ربما التفريق بينهما، قد هكذا يقال. إشكال آخر، قد يقال بأنه الشك قد أخذ موضوعا في الأصل العملي، فقد إشكال إن شاء الله أقسم الدرس، الشك قد أخذ موضوعا في الأصل العملي لكنه بالنسبة للأمارة قد أخذ فيها عدم الشك، عدم العلم عفوا، هنا عدم العلم أعم من الشك وعدم مسبوقية أي درجة كشفية. بعبارة أوضح، الآن إذا أنت جالس وإجى شخص أخبرك بأن زيد قد مات، فهذا ما مسبوق بحال الشك، فليس بالضرورة في مقام الأمارات أن يكون هناك حالة شك مسبق كما هو الحال في إيش في الأصول العملية. لا بد أن يكون هناك حالة شك حتى يترتب الأصل العملي، ومن هنا قد يبرز أن يكون هناك فارق حقيقي بين الموردية وبين الموضوعية، بأن الموردية لا يشترط فيها أن تكون هناك حالة شك قائمة بخلاف الموضوعية يجب أن تكون هناك حالة شك قائمة. هذا كأنه تأمل على سيد الشهيد انتصارا لكلام المحقق إنه رحمة الله باب التأمل متبني، والحمد لله رب العالمين.